بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد، فمع الدرس 54 بالتعليق على الآية 42 من سورة يوسف، وهي قوله عز وجل: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فيها من الفوائد أن يوسف قال للذي رأى أنه يعصر خمرا، لأنه هو الذي سوف يخرج من السجن وسوف يذهب إلى سيده ويسقيه خمره فيعود إلى مكانه وعمله، وفيها أنه ذكره أنه يذكره عند ربه، يعني عند سيده، بمعنى يذكر شأنه وأنه محبوس ظلما، وقصته وحاله، وقيل يذكر مكانته وعلمه وفضله، وأن يوسف عليه السلام ذو علم وفضل، فعند ذلك يعطف عليه ويرق له ويخرجه من السجن. وفيها أنه نسي أن يقول لسيده أنساه الشيطان، أن نسيانه أن يقول لسيده، أو حينما نسي هذا الخارج والناجي أن يقول لسيده أنساه الشيطان، لحكم وأسرار، والله حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها، وليتم الله عز وجل قدره وما قدره الله عز وجل وقضاه. وفيها أن البضعة يطلق من الثلاث إلى التسع، فتقول مثلا عندي بضعة كذا، بضعة أشياء، فالبضع هذا من العدد الثالث إلى العدد التاسع. ولهذا المشهور أن يوسف جلس 7 سنين، جلس 7 سنين، في قوله فلبث في السجن بضع سنين. وفيها أن الظن له معنيان، وقال للذي ظن، فقيل إن الظن هنا اليقين وهو ضد الشك وهو الغالب في ذكر القرآن، فالمراد ظن أنه ناج منهما، يعني أيقن وعلم وأيقن أنه ناج منهما. وفيها أن قوله سبحانه فأنساه، الضمير هنا اختلف العلماء أو المفسرون في عوده، فقيل يعود إلى يوسف، وقيل يعود إلى الساقي، فقيل أنساه يعني الشيطان أنسى الساقي الناجي، فنسي يوسف وما قال له وما وصاه عليه، فنسي هذا الساقي أن يقول لسيده ولسيده أن يقول له ما قال له يوسف، أنساه الشيطان ذلك فنسي، وهذا الذي رجحه ابن كثير. والقول الآخر فأنساه يعني أن يوسف نسي ذكر الله، فنسي ذكر الله فذكر الملك حين قال اذكرني عند ربك، فتذكر السيد ولم يتذكر الله عز وجل في ذلك. والأول أصح والله أقرب والله أعلم، وأن الأقرب الأول، وأن الضمير يعود في قوله فأنساه على الساق. وفيها معنى في كل تأخيرة خيرة، كثيرا ما نسمع في كل تأخيرة خيرة، فالله عز وجل حكيم عليم. ولهذا حيث لم يتم ليوسف مراده ومبتغاه، لكن العاقبة كانت له، مع أنه ذكره وأخبره أن يذكر ذلك لسيده، لكن الله عز وجل حكيم عليم، فصاحباه خرجا أحدهما مصلوبا وأحدهما حيا، وهو بقي عليه الصلاة والسلام. وفيها أنه ينبغي أن يعلم أنه كلما اشتد الكرب وعظم الخط كان التعلق بالله أرجع لتفريج الهم، والله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، يعني يتق الله فيما انسدت به عليه الطرق، فالله عز وجل أو مما ضاق على الناس فيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فكلما اشتدت الأزمات وضاقت السبل وانقطعت الحيل فينبغي أن الإنسان أن يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علق بالعبد أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه. فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. فمهما تراكم عليك الأمر من دين أو مرض أو ضيق حال أو شدة أو مأساة أو نحو ذلك فالجأ إلى ربك عز وجل، فإن الفرج مع الصبر، ومن صبر ظفر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وكلما تعلق العبد بالعبد كان سببا لطول الأمد. إذا تعلق الإنسان بالأشخاص وتعلق بالناس فإن هذا سببا لطول عنائه وشقوته، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا كان من دعاء الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، فصنه عن المسألة لغيرك. وفيها أن لا تحزن على كثرة البلاء والمصائب والصوارف والحوادث والكوارث وسوء الحظ ونحو ذلك. مهما تراكم عليك الأمر فلا تحزن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فكم في المحن منح، وكم في النقمة من نعمة، وكم في الشدة من فرج ومخرج، فالإنسان لا يعلم بذلك. فلهذا إذا كثرت البلايا والرزايا والمصائب والأسقام فلا تحزن، فإن لك ربا يعوضك ويعطيك ويمنحك ويهديك. وفيها جواز قول رب للسيد كما سبق في الآية التي قبل هذه لقول اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. وهذا إحدى معاني الرب، لأن من معاني الرب السيد والصاحب والمربي وغيره والمعبود، ويجوز إطلاق ذلك على غير الله إذا كان منكرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها. وكذلك في الآية السابقة: أنه ربي أحسن مثواي. أما إذا عرف بالألف واللام فلا يجوز إطلاقه إلا على الله، مع أن الأكمل أن الإنسان يبتعد عن هذا اللفظ، عن هذا الإطلاق. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اسقي ربك، أطعم ربك. والمقصود بربك هنا السيد. اسقي ربك، أطعم ربك، وضع ربك. ولا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي. فهذا من باب التأدب في الألفاظ وحماية جناب التوحيد. وفيها مراعاة مشاعر الآخر، وذلك أن يوسف قال للساقي الناجي خفية عن الآخر لئلا يشعره أنه المصلوب، فقال للذي ظن أنه ناج منهما، أما الآخر فعبر له أنه سوف يكون مصلوبا، فقال له هذا خفية حتى لا يشعر الآخر أنه سوف يكون من ضمن الهالكين وهو المصلوب. وفيها أن الحديث الوارد عند ابن جرير حيث ساق بسند عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يقل، يعني يوسف، الكلمة التي قال ما لبث في السجن ما لبث، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. وهذا الخبر ضعيف لا يصح، خبر ضعيف لا يصح، وقد روي مرسل عن الحسن وقتادة، وحتى قال ابن كثير كلمة جميلة: وهذه المرسلات لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو، وصدق رحمه الله. وفيها أن الشيطان ينسي العبد ويلهيه ويبعده. ومنه إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفيها تسمية الشيطان، وفيها فعل الأسباب، أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل والاعتماد على الله عز وجل. وفيها توصية الآخر بأن توصي ينقل كلامك أو رسالتك ونحو ذلك. وفيها تحميل الوصية أو الكلام للغير بأن تحمله، قل لفلان كذا وكذا، أو يعني تحمل مني هذه الرسالة فبلغه إياها. وفيها أن عداوة الشيطان كامنة مستقرة. وفيها الأعداد السبعية في القرآن، بضع سنين على قول أنها سبع سنين، وهذا العدد السبعي أو السبعة في القرآن والسنة كثير. وفيها أنه بات مثالا حيث يقول المرء لصاحبه اذكرني عند ربك، وفيها غير ذلك. سيأتي إن شاء الله بقية فوائد هذه الآية في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.